بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، هذا البرنامج الخاص الذي يناقش كثيرا من قضايا المرأة المسلمة من فقه العبادات وأيضا فقه المعاملات والآداب والأخلاق. ضيفنا الدائم لحلقات ولقاءات هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى هو فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ في حلقة جديدة من برنامجك.
حياكم الله، بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، تحدثنا في حلقات سابقة عن الصلاة، واليوم إن شاء الله نبحث ونتم هذا المبحث المبارك ببعض النقاط المهمة وجدنا ضرورة إثارتها إن شاء الله، حيث يحتاجها كثير من الناس وفيها شيء يعني من الفائدة. فضيلة الشيخ، نعلم حادثة وقصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وحين توفيت رضي الله تعالى عنها لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فقام بعد ذلك وصلى عليها لإجلالا لقدرها. فودنا فضيلة الشيخ تتحدث عن أهمية تنظيف يعني المسجد خاصة من جانب النساء. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلا شك في أن تنظيف المسجد أو الحرص على نظافة المسجد وتنزيهه من الأقذار هذا من شعائر الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع عن الأقذار الحسية والأقذار المعنوية. أما الأقذار الحسية فالنجاسات وكذلك القاذورات، وأما الأقذار المعنوية كالشرك، كدعاء غير الله تعالى وما أشبه ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أمر أنبياءه بأن يطهروا بيوته من الشرك والأوثان ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه رأى نخامة في المسجد أو في قبلة المسجد، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فبادر أحد الصحابة فجاء بخرقة فمسحها، ثم وضع مكانها خلوقا يعني طيبا أو أخلاط من طيب، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. و الحرص على طهارة المسجد وبعده عن الأقذار هذا ينبغي أن يكون أيضا عند النساء في مصليات النساء في جميع المساجد، ولا سيما في الحرمين، فإننا نشاهد بعض النساء تأتي بالعصير أو تأتي بالماء ومعها أطفالها، ويكثر منهم سكب المياه أو تقذير السجاد أو ما أشبه ذلك مما يشتكي منه القائمون على تنظيف المساجد. الحديث الذي ذكرته يدل على أن هذه المرأة كما جاء في الحديث أنها امرأة سوداء، وفي بعض الروايات أنه شاب. لما ماتت النبي عليه الصلاة والسلام فقدها وسأل عنها، ولما أخبروه بأنها قد ماتت حرص على أن يذهب للصلاة عليها في قبرها، وهذا نوع من التكريم ورد الجميل لهذه المرأة على ما كانت تعمله لبيت الله تبارك وتعالى أو لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب في الحقيقة من النساء إذا ذهبنا للصلاة في المساجد وفي المصليات الحرص على نظافة المسجد وعدم ترك الأثر بعد مفارقة المكان، لا بأكياس ولا برطوبات ولا بشيء من التمر أو بشيء من الأمور التي يصطحبها أحيانا النساء في حلقاتهن كالحلوى وغيرها. فالواجب في الحقيقة الحرص على نظافة المكان بعد مغادرته، واحتساب ذلك عند الله عز وجل، لأنه باب للقربة وباب لكسب الحسنات.
أيضا فضيلة الشيخ، كانت قدوة في هذا المجال أيضا مريم عليها السلام،
نعم،
في عنايتها ببيت المقدس.
نعم، لأن أمها نذرت ما في بطنها محررا لخدمة المسجد الأقصى، فلما وضعتها كانت أنثى ومع ذلك أمضت النذر، فكانت مريم عليه السلام تخدم المسجد الأقصى وتقوم على العناية به، ورفعها الله سبحانه وتعالى بذلك درجات.
نعم فضيلة الشيخ، لا شك هذه أعمال جليلة كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا فضيلة الشيخ، هناك مبحث آخر مهم، ألا وهو تعليم الفتاة الصغيرة الصلاة، حسن الصلاة، أركانها، شروطها، مواقيتها، يعني إن صح التعبير أحيانا محاسبتها، فإن كثير من الآباء لا ينتبه إلى هذه النقطة وأيضا الأمهات، فهل من توجيه حول هذه القضية فضيلة الشيخ؟
نعم، في الحقيقة هذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كثير من الآباء لا يهتم بتوجيه أبنائه إلى العمل الصحيح وإلى المعتقد الصحيح، فيتركهم هكذا هملا. وأيضا كثير من الأمهات لا تهتم ببناتها ولا بأبنائها، وهذا كما أشرنا سابقا، التقصير إذا كان موجودا عند الزوجة أو عند الأم في طلب العلم فإنه سينعكس على أبنائه. فالمرأة الجاهلة لا ننتظر منها أن تربي جيلا على العلم الصحيح وعلى المعتقد السليم وعلى العمل الصالح أو العبادة الصحيحة، لأنها فقدت هذا العلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك أحيانا تقول المرأة بعدما تكبر: لما بلغت أو لما حفظت استحييت أن أخبر أحدا من أهلي، وهذا يدل على أنه لم تكن هناك علاقة بينها وبين أمها، فلم تكن تتعلم ولا تعلم ما هو المطلوب منها أو ما هو التصرف الصحيح إذا حصل لها مثل هذا العذر الشرعي، ومتى تصوم، وهل تقضي أو لا تقضي، وكيف تتطهر. هذه أمور في الحقيقة ينبغي للأم أن تعلمه لبنتها. لا شك قد يقول قائل إن هذه الأمور موجودة اليوم في المدارس، لكن أيضا لا يعتمد على يعني شرح المدرسة، وربما يكون هناك تقصير في التعليم أو في التعلم. فالواجب على الأم الاهتمام ببناتها بأبنائها فيما يتعلق بإصلاح المعتقد، أولا أن لا يربى على الخرافات ولا على الشركيات، وأن ينبه الأطفال إلى ما يسمعونه مثلا أحيانا في أجهزة الإعلام أو ما يرونه أحيانا في أجهزة الإعلام. اليوم عندنا في يعني أجهزة الإعلام المرئية ما يسمى بأفلام الكرتون أو أفلام الأطفال. هذه الأفلام الغربية توجد فيها مخالفات كثيرة للشرع من جهة المعتقد أحيانا، ومن جهة الأخلاق والآداب أحيانا.
أحيانا فيها استهزاء بالخالق،
فيها كفريات كما ذكرت، فيها أمور متعلقة بالله سبحانه وتعالى، أو متعلقة بالجنة أو بالنار أو بالملائكة أو بالجن أو ما أشبه ذلك، كما أنك تشاهد أحيانا فيها أمور غير أخلاقية مثل التقبيل للنساء، مثل شرب الخمر، مثل الأمور التي يعني ينبغي أن تحذف. والحمد لله إن القنوات الإسلامية تحرص على أفلام الكرتون البعيدة عن الأمور المحظورة أو الممنوعة
وتعيد صياغتها ودبلجتها.
نعم، ولذلك نقول الأم إذا سمحت لأبنائها أن ترى بعض أفلام الكرتون الأجنبي ينبغي أن تكون قريبة منهم لتنبههم على الأخطاء وعلى المخالفات الشرعية. عندنا كثير اليوم من أفلام يعني الأطفال منتشرة جدا، تباع حتى في يعني الأسواق المركزية وعلى الأرصفة، ويشتريها الناس بدون حساب ولا يعني انتباه.
لكن فضيلة الشيخ، هذه في الرسوم أمرها لعل أهون، فما بال المرأة حين تهمل فتاتها وتجعل وتسخر لها تلفاز خاص في غرفتها والستلايت، وتنظر إلى المسلسلات الغربية والعشق، وتكون
هذا لا شك أنه أخطر بكثير. وإن كان مرحلة الطفولة أيضا مرحلة لا يستهان بها،
حساسة،
لأن الطفل يبني شخصية في السنوات الأولى، في الأربع سنوات الخمس سنوات، هذه مراحل بناء الشخصية للطفل. حتى قال بعض المستعمرين: أعطوني التعليم أعطيكم جيلا كيف ما شئتم، أعطوني التعليم الابتدائي أنا أعطيكم الجيل الذي ترغبون به، ترغبون بجيل شجاع أو ترغبون بجيل جبان، ترغبون بجيل شهواني، ترغبون بجيل يهتم بالفكر والثقافة والعلم. فالمراحل الأولى في الحقيقة هي مراحل خطرة جدا، ولا ينبغي أن يقال هؤلاء أطفال كما نسمع من بعض الأمهات: هؤلاء أطفال وهذه أفلام أطفال وهذا لعب وله. لا، هو في الحقيقة ما يراه الطفل يرتسم في عقله وفي مخيلته، وربما استمر معه إلى الكبر.
أيضا سمعت أنا لبعض المختصين في التربية أو علم الإدارة والنفس أنهم يقولون: ربي ابنك قبل 7 سنوات، لأنك بعد 7 سنوات لن يتلقى منك أي فكر، لأن فكره قد تكون
سبحان الله. نعم. مع أنه في سن صغيرة يعني.
نعم. فضيلة الشيخ، أيضا من هذه الصور انقطاع العلاقة بين الأم والفتاة أنها أيضا في سن أكبر عندما تدخل إلى مرحلة الزواج، تجد هذه الفترة للفتاة المقبلة على الزواج تحتاج توجيهات للزواج، فإذا الأم منشغلة مع فتاة مع البنت فقط في تجهيزها وتزيينها فقط دون أن تعطيها جرعة توعوية شرعية تعطيها يعني تبسط لها الأمور. صحيح. حتى
هذا في الحقيقة ينبغي أن يبدأ به قبل مرحلة الخطبة والزواج، فالأم عليها أن تؤسس ابنتها على القواعد الشرعية في التعامل مع الزوج، التعامل مع شريك الحياة المقبل، لأن هذه الحياة هي حياة المرأة، والإنسان إذا لم يكن متهيئا لهذه الحياة الجديدة أساء التصرف، وربما كان هذا التصرف سببا في هدم حياته أو في الانفصال المكروه الذي يبغضه الشرع ويبغضه الناس عموما. فالحقيقة أن هذا أمر أيضا مهم جدا، أن الأم تربي في ابنتها قواعد التعامل سواء مع الزوج أو مع الجيران أو مع الأخوات أو مع البنات، لا بد أن يكون هناك تقبل للخطأ، عفو وصفح إذا حصل، تعويدها على رد السيئة بالحسنة، تعويدها على الصبر والحلم والبعد عن الطيش والتصرفات الطائشة، تعويدها على الاستخارة الشرعية إذا أقدمت على أمر مهم. هذه كلها في الحقيقة يعني أمور ينبغي أن تنتبه لها الأم في تعاملها مع ابنتها، خاصة إذا يعني بلغت وأقبلت على يعني سن النضج.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. انتهينا في هذا المبحث في عن كتاب الصلاة، وإن شاء الله نشرع في كتاب الجنائز وما يخص المرأة، لكن إن شاء الله فضيلة الشيخ بعد الفاصل. إخواني أعزائي من المشاهدين والمشاهدات، فاصل ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فتابعونا. يا أحبائي الكرام، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، كنا قد وعدنا المشاهدين قبل الفاصل أننا بعدما انتهينا من كتاب الصلاة نشرع بكتاب الجنائز، ونتحدث عن أهم المسائل التي تخص المرأة في مسألة الجنائز وغسل الميت. والسؤال هنا فضيلة الشيخ، المتوفى الزوجة، من يعني يغسلها ومن يشرع له تغسيلها؟ وأيضا الزوجة، ما هي من تستطيع أن تغسل، مثلا تغسل زوجها وأبيها، ما هي الحالات حسب الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله. وبعد، الذي يجري عليه العمل وهو الأصل أن يغسل الرجال الرجال، وأن يغسل النساء النساء، هذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين. ولكن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، كما يجوز للزوج أن يغسل زوجته عند عامة للعلم، وهذا لأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وهذا الحديث صحيح، أصله في الصحيح واللفظ لابن ماجة. وجاء أيضا أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت ولم ينكره أحد، فكان إجماعا. فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها، حتى إن أمهات المؤمنين تقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو أنا الآن الأمر ترجع الأمور، تقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما مضى وانتهى ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. مقولة نسمعها من بعض الناس أنه إذا مات الزوج انقطعت الزوجية، أو إذا ماتت الزوجة انقطع يعني عقد الزواج، هذه مقولة عقلية ولا صحة لها أو لا دليل لها من الشرع، والصحيح هو الأول. يجوز كذلك للأم أن تغسل ابنتها، كما يجوز لها أن تغسل ابنها الصغير الذي لم يبلغ 7 سنين، لأن ما دون 7 سنين أو 7 سنين فما دون ذلك عورته لا حكم لها، يجوز لها أن تغسله.
نعم فضيلة الشيخ، لكن قبل ذلك، ما فضيلة تغسيل الميت حتى نحث الغاسل بذلك الأجر العظيم؟ هل هناك فضيلة؟
تغسيل الميت واجب على الكفاية، هو واجب من الواجبات الشرعية، إذا قام به من يكفي سقط الواجب عن الباقين، وسقط الإثم عن الباقين، وفي ذلك أجر بلا شك، لأن القيام بالواجب الإنسان مأجور عليه إذا احتسبه، إذا قام بهذا الواجب واحتسبه فله أجر عند الله تبارك وتعالى.
نعم فضيلة الشيخ، ماذا عن أن المرأة إذا يعني غسلت الميت أو غسلت يعني أختها أو غسلت زوجها، هل تترتب على ذلك أحكام؟ يعني هل يجب عليها الغسل أم ينتقض وضوءها، يجب عليها الوضوء مثلا؟
نعم، يستحب لها إذا غسلت ميتا أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث في السنن، لكن هو على وجه الاستحباب وليس على وجه الإيجاب، بدليل ما رواه الحاكم في مستدركه، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ألا إن ميتكم ليس بنجس. فهذا الحديث يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل يدل على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا هو الذي يعني عليه أكثر أهل العلم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا لو تحدثنا عن التعزية يا شيخ، لها آداب، وهل كما نسمع بعضهم أن الاجتماع في التعزية يعتبر يعني فيه صورة من الاعتراض على قضاء الله وقدره، وأيضا أحيانا الاجتماع له صوره الإيجابية والسلبية، أحيانا يسبب يعني تخفيف الألم على أهل الفقيد أو أهل المتوفى، وأحيانا ينقلب عكسا، ينقلب على عقب يعني صاحبه، فإذا به يشجع من حوله على النحيب وعلى الاعتراض على قضاء الله وقدره.
التعزية سنة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يخبره أن ابن ابنته في النزع فليحضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعزيها، فقال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر فلتصبر ولتحتسب. هذه تعزية نبوية شريفة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو كان عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه ويعزي أهله إذا حصل لهم مكروه، فالتعزية فيها أجر، وورد فيها بعض الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام من عزى مسلما بمصيبة كساه الله من حلل الجنة. فهذه سنة، وتصبير المصاب على مصابه وتذكيره بالله تبارك وتعالى لا شك أنه من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي وصف الله تبارك وتعالى به عباده المفلحين. الاجتماع في الحقيقة ليس مطلوبا، لكن التعزية تقدم بما تيسر، فالمرأة اليوم لا تجد أهل الميت إلا في بيتهم، فتذهب إليهم لتعزيهم بمصابهم أو بميتهم. أما الاجتماع ينبغي ألا يكون إلا بقدر الحاجة، يمكث أهل الميت ومن يسلي أهل الميت من جيرانهم من أقاربهم من أحبابهم، أما الكثرة والزيادة عن المطلوب فينبغي أن يترك، وأن لا تعطل الأعمال لأجل الاجتماع في بيت الميت، وألا يقوم أهل الميت بصنع الطعام والتكلف بصنع الطعام، لأن هذا خلاف السنة، لأن هذا خلاف السنة. السنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب جعفر قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالسنة أن يصنع لأهل الميت الطعام وأن يقدم لهم، لأنهم في حال يعني من الحزن والضيق وعدم الرغبة في العمل، فيصنع لهم الطعام. والسنة أن المصاب يأكل ولو شيئا قليلا. صحيح أن المصاب قد يكون عظيما عافانا الله وإياكم جميعا، لكن السنة أن الإنسان يأكل حتى ولو كان مصابا، أما أن يترك الطعام بالكلية حتى يمرض أو حتى يهلك لا شك أن هذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، بعض النساء قد يعني يعتريها ضعف في الإيمان فتقع في بعض المحظورات وبعض الألفاظ أثناء التعزية من حبها، فتقول مثلا ابني للتو شاب صغير لم يتمتع بحياته، يليتني مثلا أنا ليس هو، تقول من هذه الكلمات، بل قد يعني كما هو معروف في بعض يعني المجتمعات يعني التي ينقصها الوعي الديني قد تقع في كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الله الحالقة أو مثلا لعن الله الشاقة، فتقع في تلك المحظورات الكبيرة.
نعم، ينبغي للمسلم أن يصبر وألا يتسخط قدر الله تبارك وتعالى، وأن يحمد الله عز وجل على ما آتاه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات، وإذا جاء ما يكره قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك يا رب واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال سبحانه وتعالى عند ذلك ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالعبد ينبغي له أن يحمد الله عز وجل وأن يرضى وأن لا يتسخط، لأن التسخط باللسان هذا مجلبة لسخط الرحمن. فالمصيبة قد حصلت والتسخط من الشيطان لأنه يريد أن يضيع عليك أجر المصاب، فأنت إن تسخطت المصيبة موجودة وإن رضيت المصيبة موجودة، لكن الفرق أن صاحب الرضا سيفوز بالأجر وسيخلف الله سبحانه وتعالى عليه خيرا، كما حصل مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عزاها وأمرها أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. قالت في نفسها من خير من أبي سلم؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وضمها إلى أزواجه، فكانت زوجا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام
في الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة. أما الأفعال التي تدل على التسخط أو أفعال تدل على الاعتراض على الله عز وجل، وكذلك الأقوال، كان يقول بعض الناس فلان ما يستاهل هذا الأمر، أو فلان ما فعل شيئا في حياته، هذا نوع من الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه وقدره. وكذلك من الاعتراض والتسخط ما يفعله بعض الناس أو تفعله بعض النساء الجاهلات من لطم الخدود أو شق الثياب أو قص الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيب يعني فتحة الصدر، ودعا بدعوى الجاهلية، وفي الحديث الآخر أنا بريء من الصالقة والشاقة والحالقة، والحديثان في الصحيحين. الصالقة قال أهل العلم هي التي ترفع صوتها بالصياح عند المصيبة، أن تصيح وأن ترفع الصوت عند المصاب، والشاقة هي التي تشق الثياب، والحالقة هي التي تحلق شعرها حزنا على الميت كأنها تعترض على ربها سبحانه وتعالى. هذه أفعال يجب على المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها إن فعلتها سابقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها درع من جرب وسربال من قطران، والعياذ بالله. النائحة التي كانت تنوح وتعدد محاسن الميت، تقول وا فلان وعمدتاه وسنداه وما أشبه ذلك، وتزيد في حزن الجالسين أو المصابين، هذه النائحة إذا لم تتب إلى الله عز وجل قبل موتها فإنها يوم القيامة تبعث وعليها درع من جرب. تصور يعني إنسان يلبس درع أو ذراعة نسائية، هذه تكون من الجرب، من المرض الذي يعني يأكل صاحبه فيحك منه حكا شديدا حتى تخرج منه الدماء. وعليها أيضا سربال يعني قميص من قطران، القطران المادة المعروفة بسرعة الاشتعال، فهذا نوع من العذاب الذي توعد الله تبارك وتعالى به هذه النائحة التي تهيج الحزن للناس بعكس المطلوب الشرعي، وهو تخفيف المصاب ونسيان المصيبة وحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصاب، وتذكير الجالسين بأن هذا الإنسان سينقلب إن شاء الله إلى رحمة من الله وإلى مغفرة منه، هي خير من الدنيا بأسرها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجزاك الله خير على هذه الكلمات المباركة وهذه الإجابات الوافية. للأسف فضيلة الشيخ انتهى الوقت، فنتمنى نلقاك إن شاء الله في لقاء آخر. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نتمنى أن نلقاكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم للنساء فقط، ومع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.